لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنعود إلى ما كنا عليه من المواصلة في دراسة العلوم الشرعية. كنا قد انتهينا قبل ذلك من دراسة كتاب أصول اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. قبل ذلك كنا أيضا طوفنا على كتاب المنقذ من الضلال للإمام الغزالي، وكان كتاب يعني صغير الحجم لكنه فيه فوائد كبيرة، واستفدنا منه إن شاء الله نكون استفدنا منه يعني فوائد كثيرة، الإمام الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال. ثم دخلنا في أصول الفقه عند الإمام من خلال اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي. والحقيقة أنني كنت أريد يعني كان ما يعني أردت أن ندخل فيه بعد كتاب اللمع، كان تفكيري ذهب إلى كتاب غياث الأمم في التياث الظلم للإمام الجويني. الكتاب ده فيه أشياء كثيرة مفيدة في زماننا هذا، خاصة في زماننا هذا. الإمام الجويني إمام فحل، وأسلوبه يتسم بالفحولة، له أسلوب خاص. الإمام الجويني له أسلوب خاص، لا يوجد أحد كتب مثل ما كتب، يعني بالفحولة في الألفاظ وقوة الصياغة وقوة الألفاظ، لا تجد أحدا مثل الإمام الجويني في قوة ألفاظه وفي الصياغة الرصينة القوية الساحقة من وجهة نظري. يعني الإمام الجويني عندما يتبنى شيء لا يستطيع أن يبارزه أحد من قوة حججه ودلائله وصياغته وحتى فحولة ألفاظه وعلو ألفاظه. فكان الكتاب غياث الأمم كتاب عظيم جدا، وفيه فوائد، حتى فوائد في الأسلوب نفسه، حتى فوائد في البلاغة، حتى فوائد في البيان. لكن هم هنا يعني كان في ترتيبات معينة، فأثروا أن يكون أن يعني هو طبعا كتاب مش مدمج، مش مندرج تحت العلوم الشرعية المشهورة زي علم الحديث، علم الفقه، أصول الفقه. هو كتاب أقرب لعلوم ممكن تحطه ضمن علوم السياسة مع شيء من البحث عن الفتن وأواخر الزمان وشيء من هذا. فقالوا لنا ففضلوا ان احنا ندرس شيء يختص ضمن السياق النمطي للعلوم الشرعية المشهورة. فكان أنا اخترنا كتاب إحكام الإحكام في شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد. طبعا إحنا قبل ذلك كنا في الأزهر درسنا أصول الفقه عند ابن دقيق العيد من خلال رسالتي للماجستير، كانت عن أصول الفقه عند ابن دقيق العيد، ودرسناها في الأزهر وأكملناها، أنهيناها لمن حضر لمن يتذكر. لكن الآن قلنا أن ندرس بقى شيء من تراث ابن دقيق العيد من كتبه، فآثرنا أن تكون هنا أن ندرس كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد. الإمام ابن دقيق العيد يحتاج لدراسته واستيعابه وفهم منطلقاته إلى أعمار، يحتاج إلى أعمار. ابن دقيق العيد طبعا هو تفقه أولا بالمذهب المالكي، هو أصلا من الصعيد، من صعيد مصر، من قوس، من بني قشير، من صعيد مصر. فمعروف أن الصعيد في مصر المذهب المنتشر في صعيد مصر هو المذهب المالكي، فنشأ على المدرسة المالكية، ودرسها في الفقه، وكان بارعا في المذهب المالكي. ثم لما أتى إلى القاهرة درس المذهب الشافعي، بحكم أن القاهرة يغلب عليها المذهب الشافعي، ويتلوه مباشرة في القاهرة المذهب الحنفي ثم المالكي. وطبعا الإمام الشافعي يعني دفن أو يعني توفي بمصر بالقاهرة، ومشهده معروف بالإمام الشافعي، فيغلب على القاهرة المذهب الشافعي. فدرس المذهب الشافعي وأيضا استوعب المذهب الشافعي وبرع فيه، فأصبح بارعا في المذهبين المالكي والشافعي معا. فكانوا يقولون إيه؟ وكان يفتي في المذهبين، أي المالكي والشافعي. ثم إنه بعد ذلك يعني تجاوز حتى المذهبين إلى الاجتهاد، وأصبح وصل إلى درجة الاجتهاد. طبعا هنا الاجتهاد المقيد، ليس الاجتهاد المطلق. الاجتهاد المطلق سيبقى فقط يعني للأئمة الأربعة، هم دول، ده المجتهد المطلق، لأنه هو أنشأ القواعد ثم فرع عليها. اللي بينشئ القواعد لأول مرة ده اللي بيسموه المجتهد المطلق، ودول الأئمة الأربعة. لكن من بعد ذلك بيبقى اللي هو ماشي برضو يعني يسيره أيضا، يبدأ من المذاهب ثم يتوسع ويجتهد، ده بيسموه المجتهد المقيد، وهكذا الإمام ابن دقيق العيد. الإمام ابن دقيق العيد توفرت عنده كل شروط الاجتهاد، بداية من اللغة ومن قواعد العقل العقلية، ومرورا بعلم الحديث، ثم بعلم أصول الفقه الذي هو الركن الركين في الاجتهاد. حصل كل العلوم التي تمكنه في الاجتهاد، وقليلا ما تجد عالما يجمع بين علمي الحديث وعلم أصول الفقه والفقه طبعا بفروعه. فلذلك توفر عند الإمام ابن دقيق العيد هذين الركنين الأساسيين في الاجتهاد، علم الحديث وعلم أصول الفقه، يجمع بينهما. فهو علامة في علم الحديث، وله يعني مشاركات في الحديث قوية جدا، وألف كتابا في مصطلح الحديث، الاقتراح في علم مصطلح الحديث، وطبعا شروحه الحديثية يعني هي أقوى ما كتب، بداية من الأحكام، إحكام الأحكام، ثم بعد ذلك شرح الإلمام، شرح الإلمام. وبمناسبة الحديث هو ألف إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام. طبعا عمدة الأحكام أصلا متن حديثي للإمام المقدسي، فهو عبد الغني المقدسي، فهو شرح هذا الكتاب في كتابه إحكام الأحكام. هذا الشرح يعني نستطيع أن نقول عليه شرح متوسط لأحاديث الأحكام، لكنه بعد ذلك ألف كتاب الإلمام في أحاديث الإحكام، الأحكام في أحاديث الأحكام، أو لا، هو الترتيب الدقيق بقى، هو أولا ناخدها واحدة واحدة. هو الأول بدأ بكتاب اسمه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. هذا الكتاب يذكر فيه أحاديث الأحكام وتخريج للأحاديث، هناك في تخريج، عملية تخريج وحكم على الحديث. هذا الإمام لم يجدوه كاملا، فطبع منه جزء وحقق في السعودية، الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، اسمه كده، حققه واحد في السعودية، لا أذكر اسمه الآن، في مجلدين أو ثلاثة مجلدات، لكن لم يكن الكتاب مكتملا. الإمام ليس مكتمل لأنهم لم يجدوا منه إلا قطعة، فحققها واحد في السعودية وفي حوالي 3 مجلدات، الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. قلنا بيذكر في هذا الكتاب الحديث ويذكر تخريجا وكلاما حول الحكم على الحديث، بس مش بتوسع، ليس بتوسع كبير. ثم إنه بعد ذلك اختصر الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، اختصره في كتاب اسمه الإلمام في أحاديث الأحكام. يبقى الإمام في معرفة أحاديث الأحكام اختصر في الإلمام. الإلمام فقط يذكر الأحاديث فقط، وربما شيء موجز جدا في تخريج الأحاديث، يعني تخريج موجز تمام، لكن الإمام في معرفة الأحاديث الأحكام تخريج أوسع وحكم على وكلام أكثر على في الحكم على الأحاديث، لكن الإلمام فقط يذكر الأحاديث مع تخريج موجز. الإلمام وجدوه كاملا، وجد كاملا وطبع في مجلدين، الإلمام في أحاديث الأحكام في مجلدين، هو فقط متن حديثي يعني مثله مثل مثلا بلوغ المرام. ثم أراد الإمام ابن دقيق العيد بعد ذلك أن يشرح الإلمام اللي هو المختصر الحديثي ده في أحاديث الأحكام، أراد أن يشرحه، فبدأ يشرح فيه شرحا يعني مطولا ومسهبا وبشكل لا مثيل له، يعني الحديث يتكلم عليه من كل الوجوه، لغويا وفقهيا وكلاميا وعقليا وأصوليا، ويفرع من الأحاديث فروع لا أول لها ولا آخر، يعني بحكم بقوة الاستنباط اللي عنده. وهنيجي لمسألة قوة الاستنباط دي هنعرفها عند مدقق العيد، سنفرد لها كلاما بعد ذلك، لكن كان يستخرج فروع كثيرة جدا من الحديث الواحد بنباهة عقلية وقوة في الاستنباط عجيبة، حتى أنه لما شرح الإلمام طبعا يعني العمر طبعا لا يكفي بهذه الطريقة، فبدأ من كتاب الطهارة وتوقف أثناء كتاب الطهارة، لم يكمل كتاب الطهارة. فالقطعة اللي وجدت من شرح الإلمام واللي هي لم يتجاوز بها كتاب الطهارة، وهي حوالي كم حديث؟ حوالي 20 حديث أو 30 أو 40 حديث، 37 حديث هم اللي شرحهم، هو كل اللي شرحهم 37 حديث في كتاب سماه ايه بقى، ما هو الإلمام سماه شرح الإلمام، شرح الإلمام. لذلك العنوان السليم لهذا الكتاب اللي وجدت منه قطعة ولم يتجاوز به كتاب الطهارة، العنوان السليم هو ايه؟ شرح الإلمام. في ناس ظنوه كتاب الإمام، سموه الإمام، وده ليس سليم. الإمام اللي هو الأولاني خالص، اللي في الأول اسمه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، يبقى الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ثم الإلمام ثم شرح الإلمام. شرح الإلمام قطعة لم تتجاوز كتاب الطهارة، حوالي 37 حديث شرحها، ووجدت هذه القطعة كمخطوط وحققت وطبعت في 5 مجلدات. أنا عاوز أقول إن في حديث منهم من 37 حديث واحد فقط، واحد خد فيه رسالة ماجستير في حديث واحد، يعني شوف كمية الفروع والكلام عن حديث واحد، وصل إنه في يعني حقق الكتاب في 7 في السعودية، 7 أشخاص أحدهم أخذ حديث واحد اللي هو أمرنا بعشر ونهينا عن عشر في رسالة ماجستير. فشوف يعني مدى التفريعات ومدى الاستنباطات التي كان يستفيدها الإمام ابن دقيق العيد من الحديث الواحد. نيجي بقى هذا في الحديث بشكل عام، نيجي لقوة الملكة في الاستنباط بقى. قوة الملكة في الاستنباط، كان عقلية ابن دقيق العيد عقلية من النوع الحاد، عقلية حادة حساسة، يعني بالانجليزي سنسيتيف، يعني حساسة جدا، فعنده قوة في الاستنباط رهيبة، يعني من لفظة يستنبط أشياء كثيرة، فمشهور بدقة الاستنباط. فلذلك فهو عن طريق القواعد الأصولية اللي هو طبعا وصل فيها إلى درجة عليا من التحقيق، حتى قال عنه الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط، عارفين كتاب الزركشي في أصول الفقه البحر المحيط. البحر المحيط نوعية هذا الكتاب في الأصول يعني يشبه الموسوعات، نوعية الموسوعات، يعني كتاب موسوعي. أنت عارف يعني إيه موسوعة؟ موسوعة يعني بيجمع كل شيء عن هذا العلم، كل شيء يجمعه، ده نظام الموسوعات. الموسوعات بجمع كل ما كتب عن هذا، وكل الآراء الأصولية أجمعها في كتاب. هذه التجميعة بيسموها إيه؟ يعني تجميعة موسوعية، هو ده شغل الموسوعات. هكذا كان كتاب البحر المحيط للإمام الزركشي، كان هو في مكتبة، يعني قدروا أنه كان في مكتبة بالقاهرة، هذه المكتبة طلب منه الإشراف عليها يعني، فكان مقيم في المكتبة ليلا نهارا، حياته في المكتبة، فعنده الكتب ينقل الآراء من جميع الكتب، يعني كذا يدون بقى فلان الفلاني رأيه إيه، فلان الفلاني الباقلاني رأيه إيه، البيضاوي رأيه إيه، السمعاني رأيه، يدون يدون يدون، عنده الكتب كلها. حتى أنه احتفظ في البحر المحيط بآراء لأصوليين كتبهم الأصلية مفقودة تماما، مفقودة تماما، لكن احتفظ هو بهذه الآراء في كتابه البحر المحيط. فلما نيجي لكاتب موسوعي في أصول الفقه مثل الإمام الزركشي ويجي يقول إيه، يتكلم عن مصادره في بداية البحر المحيط، عن مصادره في أصول الفقه، فيذكر كتب كثيرة كثيرة، وبعدين يجي إيه يقول إيه، وابن دقيق العيد في كتابيه إحكام الأحكام وشرح الإلمام. ابن دقيق العيد ليس له كتاب في أصول الفقه موجود، كل كتب مفقودة، لا يوجد له كتاب في أصول الفقه. طب من أين نأتي بالأصول؟ الزركشي اعتمد على كتب الشروح الحديثية لكي يستخرج منها ما يتعلق بالأصول عند ابن دقيق العيد، فذهب إلى كتابيه إحكام الأحكام، لأنه هنا بيذكر قواعد أصولية، وكتاب شرح الإلمام، واستخرج آراءه الأصولية من خلال هذين الكتابين. فبيقول إيه؟ بيتكلم عن مصادره في البحر المحيط، فمن ضمن مصادره قال كذا بالعبارة الواحدة بالنص، وابن دقيق العيد في كتابيه إحكام الأحكام وشرح الإلمام، ثم عقب ذلك بقوله وبه ختم التحقيق في هذا الفن. وبه أي بابن دقيق العيد ختم التحقيق في هذا الفن. شوف بقى، احنا بنتكلم على واحد ختم به التحقيق في علم أصول الفقه، فشوف قوة هذا العالم ومدى مكانته ضمن علم أصول الفقه، ختم به التحقيق. ويقول هذا واحد موسوعي شاهد الآراء كلها ودونها، وبه ختم التحقيق في هذا الفن. فهكذا كان ابن دقيق العيد. فهو اشتهر بتحقيقاته وتقريراته. ما معنى التحقيقات والتقريرات؟ هو لم ينشئ مسائل أصولية جديدة، لكنه هناك مسائل كان فيها اختلاف مثلا في الرأي، فهو استطاع أن يجمع بين الرأيين، أو يعطي تفصيلات أكثر تميز الرأيين، دي اللي بيسموه التحقيق. فهو مشهور بالتحقيقات والتقريرات. التقريرات يعني يعطي رأي شبه نهائي، ده التقرير. التحقيق إنه يعطي تفصيلات أكثر في القاعدة، فبهذه التفصيلات الأكثر يحسم الأمور. إذا كان في خلاف يقول الخلاف ده أراء هذا الفريق يتأتى في هذه الحالة، وأراء هذا الفريق يتأتى في هذه الحالة، فهذا هو التحقيق. فالتحقيق دايما يعطي هو تحقيقات جديدة وإضافات تحقيقية في المسألة. المسألة موجودة لكن هو يزيدها تحقيقا، واخد بالك، ويعطي التقرير النهائي. التقرير النهائي يعني القاعدة في صورتها الأخيرة بعد ما تتبلور تبلورة كاملة بعد الإضافة التحقيقية، يعطيك تقرير نهائي. فلذلك هو مشهور بالتحقيقات والتقريرات الأصولية التي بها هو أصبح ختم به التحقيق في هذا الفن. لذلك إضافاته وتقريراته وتحقيقاته عظيمة جدا، ويعني فيها إضافة حقيقية
لعلم أصول الفقه.
وده أنت تستشعره جدا في كتاب الحكام الأحكام وشرح الإمام. شرح الإمام كمان أكثر توسعا من أحكام الأحكام. تشعر بأنه كيف ابن دقيق العيد القواعد الأصولية في الخلفية العقلية عنده حاضرة حاضرة، يستحضر منها ما يشاء في أي وقت ويعملها في النص فيستنبط الفروع. عنده قوة رهيبة في استحضار القواعد وإعمالها في النص. وإحنا بنقرأ هتحس بكده. إحنا مش بنقرأ، لا نقرأ هنا كتاب يعطيك الثمرات الفقهية النهائية زي كتب الفقه. كتب الفقه بتعطيك الثمرة النهائية، كذا مكروه، كذا واجب، كذا مستحب، الحكم النهائي في صورة تقريرية، وهي دي كتب الفروع الفقهية. لكن هو هنا لا، حاجة لايف، يعني بيشغل القواعد لايف أمامك، قواعد بتشتغل على النص، فالفروع إيه تستنبط وتستخرج وكأنها تخرج إليك، توجد من بعد أن لم تكن موجودة أمامك، كأنك أمام شاشة ترى التفعيل كيف القواعد تفعل في النص. فده شيء يعني الله أكبر، يعني العمل الاجتهادي بتاعه بتشعر به.